الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من أبغض الرجال إلى الشيطان، ومن أحبهم للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى؟ يقول ابن عباس: أضحيت أبغض رجل للشيطان، لأنها ما صنعت بدعة في الأرض إلا حملت إلي فأنكرتها. والشيطان لا شك يريد بالبدع اصطياد الناس بالشرك، كما في قوم نوح، فإن أول ما سول لقوم نوح الشيطان أن يتخذوا التصاوير للصالحين، ودب صواع ويغوث ويعوق ونسرة، ويتعبد الله بالنظر إليها بعد صناعتها ليكونوا العباد نشطين. فاستنى بهم حتى تنسخ العلم وقال: إنما آباؤكم كانوا يعبدونها فأشركوا. فلا يريد الشيطان من أحد عالم أو فقيه يقطع عليه الطريق للشرك، فالعالم يقطع الطريق على الشيطان للشرك من التحذير من البدع والضلالات وأهل البدع والأحزاب المبتدعة التي خالفت منهج النبوة والصحابة من السلف الصالح. وحينئذ يأتي السؤال: من أحب الناس إلى الله؟ قال البخاري: محمد بن إسماعيل صاحب كتاب الصحيح الجامع المختصر من سنن لي وأيامه رحمه الله، الإمام البخاري قال: أفضل المسلمين، يعني عند رب العالمين، رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس. فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قريب. إذا نشر السنن عباد الله له فضل عظيم، خاصة إذا كانت السنة مهجورة، فإن السنن كما قال ابن تيمية تقوي التوحيد وتعمق أو تقوي الصلة من القائم بالسنة المهجورة برب العالمين. فلأجل ذلك أولا ننبه على بدعة منتشرة حملت إلي من بعض الأخوات اليوم في رسالة تسأل عنها، وهي أن رجل خرج في مقطع صوتي يقول: نحن نبخر بيوتنا ونحو ذلك، وننسى الرماد في حجرة من الحجرات ولا نكبه بالزبالة، أو كما قال: وإنه إذا ترك الرماد على المبخرة فإنه سيكون مساكن للجن. فرددت أن هذا لا أصل له، فالرماد كان موجود في زمن النبي، ما حذر النبي منه ولا أمر بسكبه في العراء أو حرقه إلى آخره، فلا أصل لهذا. وهذا يذكرنا بمقطع آخر: خرج رجل مثله، وأنا أنصح أن الإنسان لا يسمع للمجاهيل الذي لا يعرف علمهم، فإنه كما قال ابن تيمية: خبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه. وآخر يقول: اقفلوا دائما دورات المياه، لأنك أول ما تفتحها يتسرب الشيطان، وهذا الأصل له أيضا، لأن قول النبي: اغلق الباب وسم الله لأن الشيطان لا يدخل بيت مغلقا، هذا الباب الرئيسي لشقتك لا أفراد الأبواب في منزلك كالخلاء ونحوها. أما السنن فباختصار سنن المطر. السنة الأولى: رأيت اليوم بعض الناس لما أقبل الغيم فرح ولا ألومه، يعني لأنه ما يعرف الحديث، فذكرت بالحديث فجزاه الله خير فهم، وهو أن النبي إذا أقبل الغيم قبل أن ينزل المطر كما قالت أمنا عائشة كما في صحيح البخاري، إذا رأى الغيم أقبل وأدبر وعرف في وجه الكراهية. فتقول عائشة حينئذ: يا رسول الله، الناس إذا أقبل الغيم يفرحون، يعني رجاء يغاثون مطر، وأنت تقبل وتدبر ورأيت عليك ما يدل على الكراهية في وجهك والخوف، يعني أو كما قالت. فقال: ما يدرين عائشة، لعله كما أخبر الله عن قوم رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، فلما أتى واقترب يعني ريح، وإذا به في ريح في عذاب أليم كما في القرآن: تدمر كل شيء بأمر ربها. لكنه صلى الله عليه وسلم متى يهدأ؟ إذا نزل المطر. في صحيح البخاري كان إذا نزل المطر أو إذا رأى المطر قال هذه رحمة. ثم يقول أيضا اللهم اجعله صيبا نافعا، لأن قوم نوح مثلا نزل المطر ولعله فرح صبيانهم ذاك اليوم في الصباح، ما يدرون أنه يستمر حتى يكون الغرق والهلاك. فالإنسان إذا نزل المطر لا ينسى هذا الدعاء الذي جاء في صحيح البخاري أو مسلم، يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم اجعل هذا المطر صيبا نافعا. ثم لا ينسى أن يسرد النعمة إلى الله، فمطرنا اليوم يا عباد الله والحمد لله، وذلك بفضل الله ورحمته. فمن دلائل التوحيد أن تجد الرجل وهو يتحدث عن المطر ينسبه إلى الرب. لا أقول أن سنة كلما رأى واحد يقول له مطرنا بفضل الله، لكن إن جاءت مناسبة وتكلم فليقول مطرنا بفضل الله ورحمته، لما روى البخاري في صحيحه، بل مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني. قال حدثنا النبي بعد صلاة الفجر على أثر سماء في الحديبية، يعني أمطرنا تلك الليلة، فقال عن الله أتدرون ما قال ربكم؟ يقول الرب سبحانه وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، وكافر بي مؤمن بالكواكب. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، من قال مطرنا بنوء أي بسقوط النجم الفلاني تحركا تشريقا أو تغريبا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. فما مطرنا لأجل أن الكوكب فلان تحرك أو أنه جاء فصل الشتاء مطرنا، لأن هذه كلها أسباب بيد الله سبحانه وتعالى. فتحرك الكوكب لا يؤثر في جمع المطر. نعم الشتاء مظنة ينزل المطر، لكن ليس هو الذي ينزل المطر، الذي ينزل المطر هو الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا سبحانه وتعالى عما يصفون، وهو الذي يسوق السحاب فتجتمع فيكون البرق ويكون الرعد فينزل المطر بإذن الله ويغاث الناس بعد أن قنطوا. إنه الله الذي لا إله إلا هو. السنة الثانية أن الرجل إذا سمع الرعد ينبغي أن يقطع حديثه إذا كان يتكلم لإظهار الهيبة، كما روى الدارمي في سننه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا تحدث وسمع صوت الرعد توقف عن الحديث، ثم قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده ملائكة من خيفته. من الرعد؟ ملك يسمع له هذا الصوت الهائل يزجر السحاب. قال مالك هذا الصوت وهو الرعد نذير لأهل الأرض، فبيد الملك أو البرق كالعصا للراعي. ملك يكون البرق بالنسبة له كالعصا للراعي، يسوق به السحاب البرق ويزجر بالرعد ويزجر الرعد السحاب. ونذير لأهل الأرض أن اتقوا الله فإن عذاب الله شديد مهلك، فهذا الصوت فكيف بالعذاب؟ سبحان الله. ثم من سنن المطر حينئذ أن لا ينسى الدعاء تحت المطر. قال ثنتان لا يردان، لا يردان الدعاء عند النداء والدعاء تحت المطر، فليخرج وليدعو الله تحت المطر لأنه قال تحت المطر. ومن السنة حينئذ أن يكشف شيء من بدنه، لأنه كما جاء عن أنس في صحيح مسلم قال كنا مع النبي فأنزل المطر أو نزل المطر فحسر عن ثوبه، فقالوا يا رسول الله لما صنعت ذلك؟ قال لأنه جديد عهد، حديث عهد بربه. قال النووي في الشرح، قال أي بتكوين ربه لها. فالسنة أن تحسر عن ثوبك، لكن أرى أن لا تفعل هذا في الشارع، لأن الناس لا يفهمون، أكثر الناس ما يفهمون السنة. افعله في سطح منزلك، افعله على صورة، لا يستغرب منك هذا الفعل الذي أكثر الناس لا يعرفونه. حدث الناس ما يعرفون أن تحبون يكذب الله ورسوله. السنة الثالثة من سنن المطر أنه ينبغي إذا نزل كما ذكرنا أن يقول اللهم اجعله صيبا نافعا، يعني حتى لا يكون هذا المطر ضار فيكون صيبا نافعا. ومن سنن المطر الجمع بين الصلاتين، فإذا كان الإمام يصلي أقام صلاة الظهر ثم كان المطر ينزل ثم سلم من صلاة الظهر وهو يسمع ويرى المطر ينزل، فليجمع العصر مع الظهر. أما يتوقف المطر فينظر الإمام يخرج، إذا كان مستنقعات تحيل بين الناس وبين وصول المسجد فإنه يجمع أيضا الصلاة وإن توقف المطر. لأن ابن عباس لما قيل له لماذا جمع النبي 8 أيام في المدينة بين الظهر والعصر، قال ليرفع الحرج عن أمته، فحيث وجد الحرج كان الجمع. فهذا من سنن المطر والتي تغيب عن أكثر الناس. الحمد لله الذي أنزل علينا هذا الغيث ولم يجعلنا من القانطين، فنسأله أن يكون غيثا مغيثا نافعا غير ضار، يهدي الله به العباد ويطهر البلاد. يا مقلب القلوب اغفر لنا ذنوبنا، ونسألك ألا يكون ذلك استدراج، إنك سميع الدعاء مجيب، والحمد لله رب العالمين.